بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مضى في الدرس السابق ذكر أحداث عظيمة وأعمال جليلة لنبي الله عيسى عليه السلام، وما كان في حال نزوله من تلك الأحداث والأعمال. وهنا في هذه الجلسة سنتحدث عن أمر، وهو ماذا بعد هلاك الدجال وأتباعه، وبعد هلاك يأجوج ومأجوج. الزمان الذي عاشه عيسى وعاش معه المسلمون، ماذا عن هذا الزمان؟ هناك أمور عظيمة حدثت ووقعت في زمان عيسى عليه السلام، بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج. فما هي هذه الأحداث والأمور العظيمة التي وقعت بعد هلاك هؤلاء في زمان عيسى عليه السلام؟ الأمر الأول ذهاب جميع الملل ما عدا الإسلام، ذهب الكفر، فلم يبقى في الأرض الكفر، ما بقي في الأرض إلا الإسلام. وهذا الأمر قد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. يهلك الله في زمانه، أي في زمان عيسى، الملل كلها، كل ملة ونحلة إلا الإسلام. ولذا أهلك الله عز وجل الدجال وأتباعه، وأهلك يأجوج ومأجوج، والكل كفار ومفسدون في الأرض. ولذا كان عيسى عليه السلام لا يقبل من أحد من أهل الذمة من الكفار الجزية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام. فإذا ذهب الكفر وبقي الإسلام، ذهب الكفار وبقي المسلمون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: وتكون الكلمة واحدة، أي في زمان عيسى، فلا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. وفي حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتكون الدعوة واحدة. والمراد بالدعوة دعوة الإسلام. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويرجع السلم، يرجع أي عيسى، يرجع السلم، والسلم هو الإسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا كما قال ابن عباس هو الإسلام، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فعيسى عليه السلام يدعو إلى الإسلام ويرجعه، يرجع الأمر إلى الإسلام ولا يقبل شيئا سواه. ومن أمارات اجتماع الناس على الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنهم كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، أنه تجمع لعيسى عليه السلام الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة. قال أهل العلم: المعنى أن الناس كلهم يؤمنون في وقته فيجتمع كلهم للصلاة، لا يكون هناك ضياع أو تضييع لأمر الصلاة، بل محافظة واجتماع وحرص على ذلك. وسيأتي أيضا مزيد بيان على حرص الناس على الصلاة في زمان عيسى عليه السلام. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وضع الحرب أوزارها، أن الحرب ستضع أوزارها. ففي حديث أبي أمامة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن زمان عيسى: وتضع الحرب أوزارها، أي ينقضي أمرها ويخف ثقلها، ومعنى أوزارها أي آثامها. وقيل الأوزار هي السلاح، والوزر هو ما يحمله الإنسان، ولذلك سمي السلاح وزرا لأنه يحمل فيثقل على لابسه، يثقل على لابسه. ولذا قال الأعشى أحد الشعراء: وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا طوالا. فالشاهد أنه استعمل كلمة أوزارها للرماح وللعتاد، للسلاح وللعتاد. فهذا كان معروفا عند العرب أنهم يطلقون الأوزار على الأسلحة، ولذا تقول العرب: وضعت الحرب أوزارها، أي انقضى، أو أن أهلها يضعون أسلحتهم حينئذ، يضعون أسلحتهم. وقد ورد أن الأسلحة ستتغير بالنسبة لمهنتها، فبدلا من أن تكون للحرب صارت بعض الأسلحة تستعمل لشيء آخر من زراعة وحراثة وغير ذلك. ففي حديث أبي هريرة أيضا في زمن عيسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويتخذ السيوف مناجل، يتخذ السيوف مناجل. السيوف معروفة، والمناجل جمع منجل، وهي آلة يدوية لحش الكلى إذا أراد أن يحصد العشب أو الزرع. يجعل السيف منجلا، لماذا؟ لأن الحرب قد وضعت أوزارها ولم يبق شيء يجاهد المسلمون فيه أحدا من الكفار، لم يبق إلا الإسلام في زمان عيسى عليه السلام. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويتخذ السيوف مناجل، يتخذ السيوف مناجل، لعدم وجود الداعي لاستعمال السيوف. وفي هذا إشارة إلى أن عتاد الناس في الأزمنة المتأخرة ستؤول إلى السيف والرمح والسهم والدرع والترس وغير هذه الآلات. الأمر الثالث: ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد. في زمان عيسى ستذهب هذه الأمور كلها، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، ثم قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. الشحناء كما قال أهل العلم هي العداوة التي تشحن القلب وتملأه غيظا غيظا وغضبا، هذه الشحناء. والتباغض هو سبب لهذه الشحناء، يبدأ القلب بالبغض، يورث هذا البغض يورث الشحناء، أي أن تمتلئ القلوب وتشحن بالغل والحقد وغير ذلك من العداوة. والتحاسد الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، يحصل التحاسد فيكون سببا لحصول التباغض. إذن الحسد سبب للبغض، والبغض سبب للشحناء، كل واحدة هي سبب للآخر. ولماذا هذا كله؟ إنما تحصل الشحناء والبغضاء والحسد نتيجة حب الدنيا. ففي ذلك الزمان سيزول هذا الأثر، حب الدنيا والطمع فيها سيذهب ويزول. وكذلك أيضا إنما تذهب الشحناء والبغضاء والحسد بين الناس في زمان عيسى عليه السلام لأن جميع الناس يومئذ على كلمة واحدة، على الإسلام، على كلمة واحدة، على الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشحناء والبغضاء وكذلك الحسد قد يحصل بسبب اختلاف في الدين، فتحصل الشحناء والبغضاء وفي ذلك الزمن حين تكون الكلمة واحدة والدعوة واحدة لا يحصل شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم أن الشحناء والتباغض والتحاسد سيذهب، قال ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. ومن أسباب رفع ذلك أيضا أن عيسى عليه السلام يسعى في الصلح بين المسلمين، الصلح بين المسلمين، فإذا وجد أن شخص يحسد أخاه يصلح ذات بينهما، وإذا وجد أن شخصا حصلت بينه وبين أخيه شحناء يسعى في إصلاح ذات بينهما. ولذا ورد في مسند أبي يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن عيسى عليه السلام وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين. الشاهد هو هذا، وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء، فهو من أسباب ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد بين الناس. الأمر الرابع من الأمور العظيمة التي تحدث في زمان عيسى عليه السلام نزول الأمن وانتشاره في الأرض كلها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهلك الله في زمانه، أي في زمان عيسى، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض. أمان، الأمنة والأمن والأمان بمعنى واحد، يحصل أمان، يقع أمان على الأرض، ينتشر ذلك الأمان حتى يبلغ، استمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. هذا أمر عجيب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن ينتشر فيه الأمن انتشارا عظيما حتى يدخل الأمن من جميع المكروهات من الوحوش والسباع وغيرها من العقارب وكل مؤذن، سواء كان من الحيوانات أو من بني الإنسان. يحصل الأمان، وتأمل، ترتع الأسود مع الإبل وكيف يجتمع ذلك؟ بأمر الله عز وجل، حين يقول للشيء كن فيكون، وحين يأذن بانتشار الأمن في زمان عيسى انتشارا يبلغ إلى هذا المستوى. الأسود مع الإبل لا تعتدي عليها، لو اجتمعت قبل ذلك لما تردد الأسد على فريسته، وكذلك النمار مع البقر والذئاب مع الغنم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعب الصبيان مع الحيات، يلعب الصبي مع الحيات لا تضره. هذا أمر عظيم. وفي حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتنزع، لاحظ هذا، وتنزع حمة كل ذات حمة. الحمة كما قال أهل العلم السم، ذوات السموم تنزع سمومها، تنزع سمومها من عقرب من حية من غير ذلك. قال وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد، الولد الصغير يدخل يده في في الحية أي في فم الحية فلا تضره. وقال عليه الصلاة والسلام وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها. الوليدة البنت الصغيرة تحمل الأسد على أن يمضي يمشي ولا يضرها، تطرده ليفر ولا يؤذيها. قال ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، والكلب يرعى الغنم لا يعتدي عليها، هو حارس الماشية، يصير الذئب مثله حارسا لا معتديا ومفترسا. وقال عليه الصلاة والسلام وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، كما يملأ الإناء من الماء. هذه أمور عظيمة تحصل، كلها تدل على أن الأمن سيستتب بصورة عجيبة وينتشر في الأرض، ينزله الله سبحانه وتعالى بين الناس حتى لا يخاف الإنسان إذا مضى في طريقه ولو آلاف الأميال ما يخاف. واستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال كما في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت، قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. أحدنا يستعجل هذه الأحداث، أما إن ذلك سيكون وسيحقق الله عز وجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الصادق المصدوق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في مسند أحمد لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، أن يضل الطريق، هو يريد مكة يخاف أن يضل إلى غير مكة، أما أن يخاف من وحش أو سبع أو قطاع طريق أو غير ذلك لا يخاف، لا يخاف، يخاف أن يضل عن الطريق وألا يهتدي إلى طريق مكة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة إلى الكعبة حتى تطوف بالبيت. والضعينة أيضا تنطلق إلى الكعبة وتطوف وهي من الحيرة أو من الحيرة التي بالعراق: لا تخاف إلا الله. أمان عظيم، هذه أماراته، يحصل في ذلك الزمن بصورة واضحة جلية لا شك فيها. ألا فلنتأمل ولنستبشر خيرا ولنعلم بأن المستقبل لهذا الدين. ومن هذه الأمور أيضا حصول البركات ونزولها وكثرتها. يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر تخرج بركتها، والأرض أن تخرج بركتها، بأمر عظيم وعجيب. واستمع إلى الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النواس ابن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا، تأمل، ثم يرسل الله مطرا، أي بعد هلاك يأجوج ومأجوج، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، ما يستطيع أحد أن يجد مكانا يأوي إليه من كثرة وغزارة المطر. لا بيت المدر الذي يبنى من الطين الصلب وهو الذي كان معتادا في المدن قديما، ولا من الوبر من جلود الماشية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا المطر يصب وينزل بأمر الله عز وجل فيغسله، يغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. والزلقة قال أهل العلم هي المرآة، شبهها به من حيث الصفاء والنظافة، يعني تصير الأرض صافية نظيفة كصفاء المرآة ونظافتها. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. لاحظ الأمر يوجه إلى الأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال: فيومئذ تأكل العصابة من البركة التي تحصل في ذلك الزمان، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، رمانة واحدة، فتشبعهم، رمانة واحدة تشبع الجماعة من الناس. قال: ويستظلون بقحفها لضخامتها، حتى يستظل الناس بقحفها أي بقشرها، قشرها ارتفع هكذا والناس يستظلون، وهي رمانة، ويشبع منها الفئام من الناس، الجماعة من الناس. وقد وجد في زمن، قيل في زمن الخليفة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، في زمان العدل، في زمان العدل، وجد أن فاكهة كبرت في بستان وعظمت حتى ملأت البستان، ملأته، صارت كبيرة وهي فاكهة واحدة. كيف لك بزمان عيسى عليه السلام حين ينزل ويأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت ثمرتها وأن ترد بركتها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويبارك الله في الرسل، الرسل هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس. اللقحة قال أهل العلم الناقة القريبة العهد بالنتاج بإخراج اللبن. الحلبة الواحدة منها، مع أنها ليست كثيرة الحلب ولكنها أول نتاج حلبها، تحلب فيشرب من هذه الشربة المجموعة من هذه الحلبة وهذه اللقحة قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفي الفئام من الناس، يعني الجماعات الكثيرة من الناس. قال واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ، والفخذ المقصود به الجماعة من الأقارب، جماعة من الأقارب يقال لهم فخذ، وهم دون البطن، يعني إذا كثر عددهم صار بطنا، وإذا كثر أكثر صار قبيلة. المعنى في هذا كله أن الله سبحانه وتعالى أولا ينزل مطرا عاما على الأرض كلها، وينظف هذه الأرض تنظيفا تاما بإذنه سبحانه وتعالى، ثم تخرج الأرض بركتها، وهذه أمارات وعلامات من بركة ما يخرج من الأرض وما يحصل في ذلك الزمان الذي يعيشه عيسى ومن معه من المؤمنين والمسلمين. وبقي هناك أمور أخرى نترك ذكرها لدرس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سيكون حديثنا في مثل هذا المجلس في أشراط الساعة، رجاء أن نأخذ قسطا وفيرا من هذا الموضوع. ذكرنا في درسنا السابق ماذا يكون من الأمور بعد هلاك الدجال وأتباعه وهلاك يأجوج ومأجوج، وذكرنا أن من هذه الأمور ذهاب جميع الملل ما عدا الإسلام، ومنها وضع الحرب أوزارها، ومنها ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد بين المسلمين، ومنها انتشار الأمن ونزوله في الأرض، ومن ذلك حصول البركات ونزولها وكثرتها. وأما السادس من هذه الأمور فكثرة المال ووفرته. المال في زمان عيسى عليه السلام سيكثر جدا ويفيض استفاضة لم يرى لها مثيل، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي سبق ذكره معنا في دروس مضت: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، إلى قوله ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفيض المال أي يكثر، تنزل بركات وتتوالى خيرات بسبب العدل القائم وبسبب خفاء الظلم، أنه لا يوجد هناك ظلم، ومن بركة ذلك أن المال يفيض بذلك في ذلك الزمان، ولأن الأرض كما قال أهل العلم الأرض تلقي أفلاذ كبدها،
من الذهب والفضة تلقي ما في بطنها إلى ظاهرها. هذا من بركة ذلك الزمان أو ما يحصل فيه من العدل. ولقد صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر لنا عدة صور في استفاضة المال حتى لا يقبله أحد. في رواية في الحديث السابق يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليدعون إلى المال حتى لا يقبله أحد. أي أنه ليست المسألة أن يفيض المال، ولكن يدعى الناس إليه، يدعى الناس إلى الذهب والفضة فلا يستجيب أحد، ما يريدون هذا المال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة. يظل في هم من يقبل منه هذا المال على أساس أن يكون صدقة منه. أين الفقراء؟ أين المساكين؟ أين المحتاجون؟ لا يوجد هناك من هو محتاج أو فقير في ذلك الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. يدعى الناس إليه وكل يقول: لا حاجة لي فيه. ذهب، فضة، الأموال التي كان الناس يتنافسون عليها ويقتتلون من أجلها، يقول: كل واحد لا أرب لي فيه. اختفى الطمع، ذهب وزال الجشع من أوساط الناس، حتى إنهم لا ينظرون إلى المال فلا يأخذونه. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له أن الرجل يخرج ملء كفه من الذهب فلا يجد من يقبله، لا يجد من يقبله، ملء كفه ومع ذلك لا يجد من يقبل منه الذهب. هذا يدل على أن المال قد استفاض جدا، وأن الناس قد استغنوا عنه لكثرة ما بأيديهم، حتى إن الشخص ليعاتب نفسه عند أن يرى الأموال الكثيرة، أو حين يرى الأرض تخرج كنوزها يلوم نفسه على الذنوب التي حصلت منه قبل أن يحصل هذا الخير وقبل أن يفيض هذا المال. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأرض تخرج ما في باطنها من كنوز أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، أنا ما قتلت إلا من أجل حرصا على أن أصل إلى هذا المال، أن أوفر لي ذهبا وفضة ومالا كثيرا. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، أي قطعت رحمي من أجل الدنيا لا من أجل شيء آخر. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، في هذا قطعت يدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ذكر أهل العلم أن هذا سيحصل في زمانين، الزمان الأول زمان عيسى بن مريم عليه السلام حين تخرج الأرض بركتها، لأن الله عز وجل يقول لها أنبتي ثمرتك وردي بركتك فتخرج. وسيقع هذا أيضا في زمن أو وقت خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، فالناس ينشغلون بأمر الحشر، يحتمل هذا وذاك. ومن صور استفاضة المال وكثرته ما ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ولتتركن القلاص، هذا يتحدث عن زمن عيسى عليه السلام، يقول ولتتركن القلاص حتى لا يسعى عليها، حتى لا يسعى عليها أو فلا يسعى عليها. والقلاص هي النوق الشابة، الناقة الشابة يقال لها قلوص، وهي مرغوبة عند العرب، كانت من أنفس أموالهم، ومع ذلك لا يسعى عليها أي لا يعتنى بها، لا يعتنى بها، وذلك لكثرة الأموال. وكذلك أيضا قلة الرغبة في الدنيا، قلة الرغبة في الدنيا، وهذا هو الأمر الذي سيكون في زمان عيسى عليه السلام بين الناس، وهو الأمر السابع، ألا وهو الرغبة عن الدنيا والإقبال على العبادة، هذا أمر آخر. يرغب الناس عن الدنيا يعني يتركونها، ما يريدون الدنيا، يريدون العبادة، يريدون أن يعبدوا الله تعالى. واستمع إلى هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ويفيض المال، أي في زمان عيسى، حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. انظر في ذلك الزمان، تكون السجدة الواحدة خيرا لأحدهم من الدنيا وما فيها، ما يريد الدنيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي أنهم حينئذ يتقربون إلى الله بالعبادة وليس بالصدقة، بالصلاة أكثر منه بالصدقة، لأنهم لا يجدون من يقبل الصدقات. وفيه معنى آخر ألا وهو أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون العبادة محبوبة لديهم، فالسجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. لو عرضت على أحدهم الدنيا لفضل السجدة الواحدة، السجدة الواحدة لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال أهل العلم هذا فيه إشارة إلى صلاح الناس يومئذ وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، هذا الذي سيحصل في زمان عيسى عليه السلام، حتى إن الناس لا ينظرون إلى العبادات الأخرى غير الصدقة، من صلاة وحج وعمرة ونحو ذلك. فمن الأمور التي تحصل أن عيسى عليه السلام سيحج وسيعتمر أو يكرنهما معا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن ما سيحصل في المستقبل حق ويقين لا شك فيه، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. والذي نفسي بيده ليهلن، متى؟ أي في آخر الزمان، حين ينزل عيسى عليه السلام. يكون من أعماله أيضا ومن الأمور التي تحصل الإقبال على العبادة من غير الصدقة. هو يدعو إلى المال ما يقبله أحد، وكل شخص يدعو إلى الصدقة فلا يجد من يقبلها، فيلجؤون إلى عبادات أخرى ومنها الحج أو العمرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، أي أنه سيرفع صوته بالتلبية. من أين؟ قال: بفج الروحاء، وهذا موضع بين مكة والمدينة، وقد كان طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع، كان هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، سلكه لثلاثة أمور: الأمر الأول إلى بدر في غزوة بدر، الأمر الثاني إلى الفتح لفتح مكة، الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا الطريق عام حجة الوداع، أي لحج النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مريم عليه السلام سيسلك ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يهل ويرفع صوته بالتلبية. قال: حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة، فيصير حجه حج قران، يصير حجه حج قران. هذه بعض الأمور التي تحصل في زمان عيسى وبعد هلاك الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج. نكتفي بهذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الموضوع ولدروس نزول عيسى في الدرس القادم بإذن الله. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درس الظهر بعض الأمور التي تكون في زمان عيسى عليه السلام وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، وسنذكر الآن بعض الأمور أو بعض المسائل، ومنها مدة بقاء عيسى في الأرض بعد نزوله، ثم نذكر موته وهل هناك مكان محدد لموته؟ وأين موضع دفنه؟ أين موضع دفنه؟ ثم نذكر إن شاء الله تعالى ما يجب علينا تجاه هذه العلامة، ألا وهي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، سواء كان قبل نزوله أو بعد نزوله لمن أدركه. أولا، مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله وردت في ذلك أحاديث، وردت في ذلك أحاديث روايات تبين أنه سيمكث 40 سنة، وروايات تبين أنه سيمكث 7 سنين. نبين هذه الروايات ثم نذكر الجمع الذي ذكره أهل العلم، الجمع بين هذه الروايات. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. تأمل هذا اللفظ: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. والروايات الأخرى في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيمكث في الأرض 40 سنة، يمكث في الأرض يعني عيسى 40 سنة. هنا جمع أهل العلم بين هذه الروايات وأظهروا ألا تعارض بينها ولا إشكال فيها. ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أتى بجمع فأشار إلى أن هذه المدة 7 سنين هي مضافة إلى السن الذي عاشه، الزمن الذي عاشه قبل أن يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. فذكر أن المشهور أن عيسى عليه السلام كان حين رفعه إلى السماء في سن 33 سنة، هذا هو المشهور. وهذه 7 سنين تتمت 40، فاكتملت 40 سنة. إلا أن بعض أهل العلم لم يرتضي هذا الجمع، كما هو الشأن في كلام السفاريني، فقال: هذا والله أعلم ليس بشيء. لماذا؟ قال: لما مر من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، وهو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، قال: فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. قال: هذا ما يحتمل هذا الجمع الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم نقل عن البيهقي وعن السيوطي ترجيح 40 على 7. أتى آخرون بجمع آخر فقالوا: يجمع بينهما على أن القليل لا ينافي الكثير، فهي 40 سنة و7 سنين تدخل في هذا العدد. وجاء آخرون من أهل العلم أيضا بجمع آخر حتى لا يبقى مجال للإشكال في هذه الرواية أو تلك، فقال: لعل هذه السنين تمر كأنها 7 سنين، كأنها 7 سنين. ويستأنس لذلك بما روي
عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل وإنه لعلم للساعة، قال خروج عيسى يمكث في الأرض 40 سنة وتكون تلك الأربعون كأربع سنين، بمعنى أنها تمر سريعا، هذا مما يستأنس به للجمع. ثم ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى جمعا حسنا، وبين أنه لا تعارض بين اللفظين، فإن اللفظ الأول في قوله ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، هذا في مكث الناس ليس بين 2 عداوة، وليس في مكث عيسى، ليس فيه ذكر مكث عيسى في الحديث السابق الثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، قال هذا في شأن الناس. أما في شأن عيسى هذا في شأن الناس ليس بين 2 عداوة، الزمن ذاك في 7 سنين، وأما شأن عيسى فإنه كما ورد في الحديث الصحيح فيمكث في الأرض 40 سنة. وهذا جمع حسن يزيل الإشكال ولا ريب. وأما موته ثانيا، موت عيسى حق ويقين أنه سيموت، وقد دل على أنه سيموت ويصلى عليه ويدفن، دل على موته القرآن والسنة، فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فموته محقق أنه سيموت في الأرض، يدل عليه هذه الآية وقد مر معنا بيانها. أما من السنة فما ورد في الحديث السابق عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، دلت هذه الأدلة على أنه سيموت حقا في آخر الزمان بعد نزوله. وأما مكان موته وموضع دفنه فلم يرد نص، انتبهوا لا تشغلوا أنفسكم، مكان موت عيسى عليه السلام هل هناك مكان محدد لموته أم لا؟ الجواب لم يرد في ذلك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فيه مكان موته وموضع دفنه، ليس فيه دليل أو نص في ذلك. وذكر بعض أهل العلم أنه سيموت في المدينة النبوية، وأنه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، وقال بعضهم يموت بالأرض المقدسة ويدفن هناك، وكل هذا ليس لدينا دليل صحيح صريح في هذا الأمر لنثبت موضع دفنه ومكان موته. ثالثا مما نأخذ في هذا الدرس، ما هو الواجب علينا تجاه هذه العلامة نزول عيسى عليه السلام؟ ما هو الواجب سواء كان قبل نزوله أو بعد نزوله لمن أدرك ذلك؟ ممكن أن نقسم الواجب أو الأمور التي ينبغي أن نقوم بها تجاه هذه العلامة إلى قسمين: قسم لما قبل نزول عيسى عليه السلام، وقسم لما بعد نزوله. أما الذي قبل نزول عيسى عليه السلام فأمور: أولا الإيمان بنزوله وأنه حق لا شك فيه، وهذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة العظيمة التي يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها. وقد سمعتم أنه قد دل على ثبوت نزول عيسى عليه السلام القرآن أدلة من القرآن ومن السنة وهي كثيرة، وكذلك إجماع المسلمين، إجماع المسلمين الموحدين الذين صفت عقيدتهم وسلمت فطرهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعليم الناس هذه العقيدة، وأن عيسى سينزل في آخر الزمان كما أخبر الله عز وجل، تعليم الصغار والكبار الرجال والنساء لابد أن تكون هذه العقيدة ثابتة مستقرة في قلوب ونفوس أهل الإيمان والإسلام. فالتعليم للعقيدة أمر مهم، أن يتعلم الصغير هذا الأمر أن عيسى سينزل في آخر الزمان كما ذكر الله عنه وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويعلم الكبار والصغار الرجال والنساء الجميع. الأمر الثالث الاستبشار والفرح بنزول عيسى عليه السلام، لأن هذا يدل، إذا فرحنا بهذه العلامة وبهذا الأمر، هذا يدل على أن المستقبل لدين الإسلام من عدة وجوه. الوجه الأول أن نزول عيسى يكون في أمة الإسلام، في الأمة الإسلامية، ويكون حاكما عادلا، وهذا يدل على أن الإسلام سينتشر في زمانه انتشارا عظيما. ومما يدل على ذلك أنه لا يقبل إلا الإسلام ولا يقبل الجزية، بل ويهلك أو تهلك جميع الملل ما عدا الإسلام كما بينا ذلك. وكذلك أيضا الوجه الذي يليه قيامه بالعمرة والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام، هذا يدل على إعلاء شعائر هذا الدين. وأيضا قتله الدجال الذي ملأ الأرض ظلما وشرا وفتنة، وأيضا قتله الخنزير وكسره الصليب يدل على انتهاء الصليبية المنتسبة إليه ظلما وزورا، وهي في ذلك الزمان تكون أكثر أهل الأرض عددا، ويدل هذا على انتشار وسيطرة وانتصار الإسلام. وهذه الأحاديث، أحاديث نزول عيسى، تدل كما أنها تدل على أن المستقبل للإسلام، فإن ذلك سيكون، أي الإسلام، على منهج السلف الصالح، على المنهج السابق، منهج السلف الصالح، وليس على أي رأي أو بدعة أو هوى. يدل على ذلك عدة أمور، منها أن عيسى عليه السلام يحكم بالكتاب والسنة، ولا شك أن هذا أمر متفق عليه لدى أهل العلم، والكتاب والسنة هما مرجعية منهج السلف، مرجعية منهج السلف القرآن والسنة. ومما يدل على ذلك أن مستقبل الإسلام سيكون على منهج السلف الصالح وليس على الأهواء والبدع والخرافات وغير ذلك، أن عيسى عليه السلام ذكر أهل العلم أنه نبي، وهذا ظاهر، وصحابي. ذكر الحافظ الذهبي أنه صحابي من وجه، ألا وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج وسلم عليه. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بأنه نبي ومات على ذلك فهو صحابي، كما هو تعريف أهل العلم للصحابي. وهذا يدل على أن منهج السلف هو المختار أيضا يومئذ في ذلك الزمن. ومن الأمور أيضا التي تدل على أن المستقبل للإسلام لكن بمنهج السلف الصالح ائتمامه في الصلاة بإمام المسلمين آنذاك وهو المهدي عليه السلام. وكذلك أيضا مما يدل على ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية سيكون آخرها ممن يصحب عيسى بن مريم ويقاتل الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وهذه أدلة كافية وواضحة على أن المستقبل لهذا الدين وبمنهج السلف الصالح في زمن عيسى عليه السلام. أما التي بعد نزوله، الأمور التي يجب علينا أو ينبغي مراعاتها بعد نزول عيسى أو لمن أدرك زمان عيسى عليه السلام، فهي كالتالي: أولا معرفة صفاته الخلقية، الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى عليه السلام ينبغي أن نتعرف عليها إذا أدركنا زمانه، زمان نزوله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود أنه قال: ليس بيني وبينه، أي بيني وبين عيسى، نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. إذن تعرف على صفاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع بين أو إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا بعض صفاته لنتعرف عليها إذا نزل، بين هذه الصفات لننظر إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني: إقراء عيسى وتبليغه السلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر من أدرك عيسى ولقيه أن يسلم عليه من جهته، فقد ثبت في مستدرك الحاكم والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وورد أيضا في مسند أحمد عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام، ليقل: رسول الله يقرأ عليك السلام. رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ عليك السلام. وهذا التسليم كما قال أهل العلم تشريف لعيسى عليه السلام وإقرار لما هو عليه في ذلك الزمان بأنه مقر بحكمه على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحكم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالسلام من الرسول عليه الصلاة والسلام لعيسى إقرار له على ذلك، على أنه سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا تشريف لعيسى عليه السلام. وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة أنه قال: إني لأرجو إن طالت بحياة أن أدرك عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. والأحاديث موثقة بتصحيحها في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. الأمر الثالث وهو الأخير: الحرص على صحبة عيسى، فإن من صحب عيسى نال شرفا وفضلا وثوابا وأجرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ثبت في سنن النسائي ومسند أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صحب عيسى ومن لازمه وكان معه ولو كان العدد يسيرا فإنه يحرز بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. هذه بعض الأمور المتعلقة بعلامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نزول عيسى ابن مريم، وقد كانت في دروس وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا علامة أخرى في درس لاحق بإذن الله. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.